إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس إن شاء الله تعالى تتمة المجالس في قراءة كتاب الترهيب من الربا والتعليق على ما يستوجب التعليق. وكنا قد فرغنا بفضل الله تبارك وتعالى مما يتعلق بالبعد عن الشبهات وأكل الحلال مع تعريف الربا، وأنه على نوعين: ربا النسيئة وربا الفضل. وذكرنا المراحل والأدوار التي حرم الربا مرورا بها، مع بيان أقوال المفسرين في تفسير آيات الترهيب من الربا والزجر عنه. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الترهيب منه. وهذا المجلس إن شاء الله تبارك وتعالى في بيان آثار الربا في الأمة. الربا معصية عظيمة وجريمة خطيرة وإثم كبير، وقد توعد الله تعالى المرابين بالحرب وأنذرهم بسوء العاقبة في الدنيا والآخرة وبالعذاب الأليم. ولم يبلغ من تفضيع أمر من أمور الجاهلية أراد الإسلام إبطاله ما بلغ من تفضيع أمر الربا، ولا بلغ من التهديد في منكر من المنكرات كما بلغ في شأن الربا. والربا من أشد أنواع الظلم، والله لا يحب الظالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والربا ظلم محقق لمحتاج، ولهذا كان ضد الصدقة، فإن الله لم يدع الأغنياء حتى أوجب عليهم إعطاء الفقراء، فإن مصلحة الغني والفقير لا تتم إلا بذلك، فإذا أربى معه فهو بمنزلة من له على رجل دين فمنعه وظلمه زيادة أخرى، والغريم محتاج إلى دينه، فهذا من أشد أنواع الظلم. انتهى كلام شيخ الإسلام في القواعد النورانية رحمه الله تعالى. وآكل الربا ظالم، وهو ومؤكله ملعونان، والله حرم الظلم ونهى عنه، والزيادة على رأس المال ربا وهي ظلم. قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن الله تعالى يكره الظلم ويحرمه وينهى عنه. وقد روى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أخرجه أحمد ومسلم. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته أن الظلم ظلمات يوم القيامة، والربا يفسد روابط الأخوة التي يرسيها الإسلام في قلوب أبنائه وينمي ثمراتها في حيواتهم. وأين ظلم المرابي وجشعه من بذل المؤمنين المتقين وجودهم؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وشتان بين ما يزكيه الله وينميه وما يسحقه الله ويمحقه. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقد كان من شأن المعاصي التي تقع في الأمة أن تكون مقصورة على أفراد فيها أو طوائف منها، بحيث يذوب أهل المعصية في مجموع أهل الطاعة. ولكن المعاصي في هذا العصر أخذت صورة الوباء المتفشي، بحيث لا ينجو منها إلا من عصم الله من أفراد قلائل يتناثرون هنا وهناك، بحيث يذوب أهل الطاعة في مجموع أهل المعصية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلم يحدث في تاريخ الأمة أن اختلط رجالها بنسائها كما هو الآن، وإنما كان يفعل ذلك أهل الفجور والانحلال وأصحاب الأهواء والمجون في كل عصر. ويظل مجموع رجال الأمة ونسائها على قدر كبير من التمسك بالدين ومن تحقيق الحياء. ولم يحدث في تاريخ الأمة أن استشرى فيها الغناء وآلاته كما هو الآن، وإنما كان ذلك مقصورا على قصور بعض الأمراء وأصحاب الأموال، فأمست الأمة بسبب الإعلام وفي كل بيت من بيوتها إلا ما عصم الله معازف وقيان، لا فرق بين غني وفقير، بل يبدأ بذلك ويحرص عليه الفقراء قبل الأغنياء. ولم يحدث في تاريخ الأمة أن كانت قاعدة اقتصادها وأسس تعاملاتها مبنية على الربا والريبة، بحيث لا ينجو من ذلك إلا أفراد على وجل تظن بهم الظنون، وإنما كان المرابون أفرادا قلائل يحاربهم أهل الخير والمعروف من الأمة، أو يحاربهم الإمام حتى يعودوا إلى الحق ويرجعوا إلى الصواب. فأمست الأمة والخطب جليل والنبأ عظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وللمعاصي عامة آثار مدمرة في كيان الأمة، وللربا خاصة آثار ماحقة في ذهاب عزها واستقرار ضياعها وذلتها. ومن هذه الآثار عامها وخاصها ما يلي: المعاصي تحدث الفساد في الأرض. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال البغوي رحمه الله: قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر يعني قحط المطر وقلة النبات، وأراد بالبر البوادي والمفاوز، وبالبحر المدائن والقرى التي هي على المياه الجارية. بما كسبت أيدي الناس بشؤم ذنوبهم، ليذيقهم بعض الذي عملوا أي عقوبة بعض الذي عملوا من الذنوب، لعلهم يرجعون عن الكفر وأعمالهم الخبيثة. وقال السعدي رحمه الله: استعلن الفساد في البر والبحر أي فساد معايشهم ونقصها وحلول الآفات بها وفي أنفسهم من الأمراض والوباء وغير ذلك، وذلك بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال الفاسدة بطبعها. هذه المذكورة ليذيقهم بعض الذي عملوا أي ليعلموا أنه المجازي على الأعمال، فعجل لهم نموذجا من جزاء أعمالهم في الدنيا لعلهم يرجعون عن أعمالهم التي أثرت لهم من الفساد ما أثرت، فتصلح أحوالهم ويستقيم أمرهم. فسبحان من أنعم ببلائه وتفضل بعقوبته، وإلا فلو أذاقهم جميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال مجاهد: إذا ولي الظالم سعاب الظلم والفساد فيحبس الله بذلك القطر فيهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ثم قرأ: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قال: أما والله ما هو بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها فتكون اللام في قوله تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا لام العاقبة والتعليل. وعلى الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في الأرض عند معاصي العباد، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم عقوبة، كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا، فهذا حالنا، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، ولو أذاقنا كل أعمالنا ما ترك على ظهرها من دابة. ومن تأثير المعاصي في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ويمحق بركتها. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود فمنعهم من دخول ديارهم إلا وهم باكون، ومن شرب مياههم، ومن الاستسقاء من آبارهم، حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمياههم للنواضح
لتأثير شؤم المعصية في الماء، وكذلك تأثير شؤم الذنوب في نقص الثمار وما ترى بها من الآفات. وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه وتعالى بما أحدث العباد من الذنوب. قال: وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآن، وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها، وإنما حدثت من قرب. من آثار الربا في الأمة إزالة النعم، فالمعاصي تزيل النعم. أخبر الله عز وجل في كتابه عن أقوام أنعم عليهم نعمه ظاهرة وباطنة فكفروا بنعمه وأحلوا قومهم دار البوار، فأذهب الله عنهم ما كان أنعم به عليهم وبدلهم بالأمن خوفا وبالرزق سغبا وبالفرج كربا. فقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقص الله في كتابه العزيز ما كان من قوم سبأ في إعراضهم عن شكر نعمة الله عليهم، فأورثهم الله الجوع والشتات، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وقد بين سبحانه في آيات كثيرات أن الذي أصاب الأمم السابقات من العذاب والنكال بالطوفان والريح العقيم والصيحة والغرق والخسف وغير ذلك كله بأسباب كفرهم وذنوبهم، كما قال عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وتوعد سبحانه من أعرض عن طاعته وتكبر عن أداء حقه وأصر على كفره وعصيانه بأنواع العقوبات في الدنيا والآخرة، وعجل له من ذلك ما اقتضته حكمته ليكون عبرة وعظة لغيره، كما قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله: ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. اللهم تب علينا أجمعين. وقد قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأخبر تعالى أنه لا يغير نعمة التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه، فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز. ومن آثار الربا في الأمة أن الربا سبب محق البركة من الأموال والأرزاق. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن عقوبات المعاصي أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله، وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه. وعمر العبد هو مدة حياته، ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره، بل حياة البهائم خير من حياته، فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده، والإنابة إليه، والطمأنينة بذكره، والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض مما في الدنيا. بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة، فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات، والعاجز بالذات عن القادر بالذات، والميت عن الحي الذي لا يموت، والمخلوق عن الخالق، ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البتة، عمن غناه وحياته وكماله وجوده ورحمته من لوازم ذاته. وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض؟ وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل، لأن الشيطان مؤكد بها وبأصحابها، فسلطانه عليهم وحوالته على هذا الديوان وأهله وأصحابه، وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه، فبركته ممحوقة. ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع لما في مقارنة اسم الله من البركة، وذكر اسمه تعالى يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض له. وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة، فإن الرب هو الذي يبارك وحده، والبركة كلها منه، وكل ما نسب إليه مبارك، فكلامه مبارك، ورسوله مبارك، وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك، وبيته الحرام مبارك، وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة، وصفها بالبركة في 6 آيات من كتابه. فلا مبارك إلا هو وحده، ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أعني إلى ألوهيته ومحبته ورضاه، وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه. وكل ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه، وكل ما كان قريبا من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه، وضد البركة اللعنة. فأرض لعنها الله، أو شخص لعنه الله، أو عمل لعنه الله، أبعد شيء من الخير والبركة. وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه واتصاله به. فمنها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل. وكل وقت عصيت الله فيه، أو مال عصي الله به، أو بدن أو جاه أو علم أو عمل، فهو على صاحبه ليس له، فليس له من عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله تعالى به. وقد ذكر الله تعالى في غير موضع من القرآن المجيد أن الربا ممحوق البركة، وقال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولما كان الربا في ظاهره زيادة في المال وإخراج الصدقات في ظاهره نقصان في الأموال، فقد أخبر الله تعالى أن البركة التي ينزعها من الأموال الربوية تمحق الربا، الذي هو زيادة في الظاهر تمحق الربا محقا، وأن الصدقة تقع في يد الله عز وجل فيربيها كما يربي الرجل مهره بركة من الله وفضلا. وقد أخبر تعالى أنه يمحق مكاسب المرابين ويربي صدقات المنفقين، عكس ما يتبادر لأذهان كثير من الخلق أن الإنفاق ينقص المال وأن الربا يزيده، فإن مادة الرزق وحصول ثمراته من الله تعالى، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال أمره، فالمجترئ على الربا يعاقبه بنقيض مقصوده، وهذا مشاهد بالتجربة، ومن أصدق من الله قيلا. يمحق الله الربا أي يذهب بركته ويهلك المال الذي يدخل فيه، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الربا وإن كثر فعاقبته تسير إلى قل، ويربي الصدقات يزيدها ويضاعف ثوابها ويكثر المال الذي أخرجت منه الصدقة، وآكل الربا يطلب في الربا زيادة في المال، ومانع الصدقة إنما يمنعها لطلب زيادة المال، فبين سبحانه أن الربا سبب النقصان دون النماء، وأن الصدقة سبب النماء دون النقصان. ومن آثار الربا في الأمة أن الربا سبب لحرب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وانظر إلى التنكير في قوله تعالى بحرب، فقد نكرها للتفخيم، وقد زادها فخامة وهولا نسبتها إلى اسم الله العظيم وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف خليقته، أي أيقنوا بنوع من الحرب عظيم لا يقادر قدره، كائن من عند الله ورسوله، ومن حاربه الله ورسوله لا يفلح أبدا. وفيه إيماء إلى سوء الخاتمة إن دام على أكل الربا. وقد وجه الله تعالى الخطاب للمؤمنين وأمرهم أن يتقوه ويذروا ما بقي من معاملات الربا التي كانوا يتعاطونها قبل ذلك، وأنهم إن لم يفعلوا ذلك فإنهم محاربون لله ورسوله. وهذا من أعظم ما يدل على شناعة الربا، حيث جعل المصر عليه محاربا لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو لم يكن في شناعة الربا وخطورة تعاطيه إلا هذه الآية لكفت وكفت، فكيف في الربا من الآيات الكريمات والأحاديث الزاجرات ما لم يأتي مثله إلا في الشرك والكفر. ومن آثار الربا في الأمة أن الربا سبب لجلب لعنة الله، فعن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. رواه مسلم في الصحيح. وأصل اللعن إذا كان من الله فهو الطرد والإبعاد، وإذا كان من الخلق فهو السب والدعاء، وضد البركة اللعنة. فأرض لعنها الله أو شخص لعنه الله أو عمل لعنه الله أبعد شيء من الخير والبركة، وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه ألبتة. وقد لعن الله إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه واتصاله به. وآكل الربا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموكله وهو الذي يعطي الربا لأنه أعان على الإثم والعدوان، والشاهدان والكاتب ملعونون لأن الشاهدين يثبتان الربا والكاتب يوثقه، فهؤلاء الخمسة كلهم ملعونون على لسان رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن آثار الربا في الأمة أن الربا من أسباب تسليط الذل عليها. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أخرجه أبو داود والبيهقي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. والعينة أن يكون محتاجا لدراهم فلا يجد من يقرضه، فيشتري من شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بثمن أقل منه نقدا، وهي حيلة ظاهرة على الربا، فإنها في الحقيقة بيع دراهم حاضرة بدراهم مؤجلة أكثر منها دخلت بينهما السلعة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنذر بأن الأخذ بهذه الحيلة الربوية سبب لتسليط الذل، فكيف بصريح الربا وعينه؟ وكيف برأسه وقفاه؟ وقد كان الأخذ بمثل هذه الحيلة كما يقول الشيخ شاكر رحمه الله حين كان الحكم في بلاد الإسلام للإسلام، فكان من يريد العصيان والخروج يحتال بمظهر العمل الصحيح. أما الآن وأكثر البلاد التي تنتسب إلى الإسلام وتسمي نفسها بلادا إسلامية ثم تحكم بتشريع آخر غير دين الإسلام، تشريع مقتبس عن القوانين الوثنية والنصرانية والأمم الملحدة، هؤلاء لا يحتاجون إلى الحيل للظهور بمظهر العمل الصحيح، بل هؤلاء يكتبون العقود ظاهرة صريحة بالربا وبالعقود الباطلة في دين الإسلام، لأنهم اتخذوا دينا غيره بخضوعهم ورضاهم بتشريع غير شرعته. فإن الإسلام قول وعمل وسمع وطاعة، فلن يقبل من أحد أن يقول كلمة الإسلام ثم يخضع نفسه وأمته لشرع أعدائه ويضمر في قلبه أنه بذلك يصنع الصواب أو يختار ما فيه المصلحة أو يلزم ما يناسب عصره فيهدم بعمله ما يقوله بلسانه. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الربا في أسباب وقوع الذل على الأمة وجعل تركه من شروط رفعه، وقد ساق ما ذكر في ذلك القالب البديع لمزيد الزجر والتقريع، حيث جعل ذلك بمنزلة الردة والخروج عن الدين، فاشترط لرفع الذل الرجوع إلى الدين كما في حديث النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ومن آثار الربا في الأمة أن الربا سبب لحلول عذاب الله. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي والألباني. إذا ظهر الزنا بزاي ونون والربا بالراء والموحدة في قرية، أي في أهل قرية أو نحوها كبليدة أو محلة، فقد أحلوا بفتح الحاء وتشديد اللام من الحلول بأنفسهم عذاب الله، أي تسببوا في وقوعه بينهم لمخالفتهم ما اقتضته حكمة الله من حفظ الأنساب وعدم اختلاط المياه، وأن الناس شركاء في النقدين والمطعوم لا اختصاص لأحد به إلا بعقد لا تفاضل فيه. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض المعاصي مكرونة بعقوباتها المعجلة في الدنيا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع قطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتليتم على بناء المفعول، والجزاء محذوف أي فلا خير أو حل بكم من أنواع العذاب الذي يذكر بعده، وأعوذ بالله أن تدركوهن جملة معترضة. قوله صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة يعني الزنا. وقوله بالسنين أي بالقحط، ومنع القطر أي المطر. وقوله ولم ينقضوا عهد الله، وهو ما جرى بينهم وبين أهل الحرب. ومن آثار الربا في الأمة أن الربا من أسباب غلاء الأسعار، ويشكو العالم اليوم من غلاء الأسعار، وسببه يرجع إلى حد كبير إلى النظام الربوي السائد اليوم. فصاحب المال لا يرضى إذا استثمر ماله في صناعة أو زراعة أو شراء سلعة أن يبيع سلعته أو الشيء الذي أنتجه إلا بربح أكثر من نسبة الربا، وذلك لأنه يفكر بأنه استثمر المال وبذل الجهد واستعد لتحمل الخسارة، فلا بد أن تكون نسبة الربح أكثر من نسبة الربا. وكلما زادت نسبة الربا غلت الأسعار أكثر منها بكثير، هذا إذا كان المنتج أو التاجر صاحب المال. وأما إذا كان المنتج أو التاجر ممن يقترض بالربا، فرفعه أسعار منتجاته وسلعته أمر بديهي، حيث سيضيف إلى نفقاته ما يدفعه ربا. وخلال السنوات الماضية تجلى بوضوح أكثر وأكثر أن العالم كله يسير بسرعة متزايدة نحو كارثة اقتصادية بلا حدود، وأن تلك الكارثة لا ترجع إلى أن موارد الخير والرزق في الأرض قد قلت ولم تعد تكفي الناس، لأن الحقيقة هي أن موارد الرزق ومواد الغذاء للإنسان والحيوان زادت خلال السنوات القليلة الماضية بصورة تخطت كل التوقعات، وإنتاج العالم من الغذاء اليوم أضعاف حاجة البشر جميعا إذا هي دبرت بعدالة. وفي بعض بلاد الدنيا مقادير من الغذاء تكفي أهل الأرض جميعا، ففي أمريكا وكندا يتحدثون عن جبال القمح، وفي أوروبا يتحدثون عن جبل الزبد. ولو افترضنا أن هناك تخصصا في إنتاج الغذاء من الأرجنتين وحدها، فإنها تستطيع أن تقدم للدنيا وأهلها كل ما هم بحاجة إليه من لحم. والبرازيل وبقية بلاد العالم الجديد تستطيع أن تقدم لكل إنسان على الأرض كل ما هو بحاجة إليه من حبوب وخضر وفاكهة وإنتاج ألبان، وقل مثل ذلك عن حاجة البشر إلى الكساء. وإذا فما سبب الأزمات الطاحنة التي يعاني منها أكثر من نصف البشرية نتيجة لنقص الغذاء والكساء؟ السبب هو أن النظام الاقتصادي العالمي دخل من أوائل القرن التاسع عشر شيئا فشيئا في دائرة شهيرة تقوم كلها على الربا. والقاعدة التي يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي أن الشيء الذي يتكلف 10 قروش يباع لمن يريده 100 وزيادة، وهذا ينطبق اليوم على كل صور التعامل اليومي، وكلنا داخلون فيها أردنا أم لم نرد، عرفنا أم لم نعرف. ومن الذي يحصل على هذا الفرق الهائل بين 1 و10؟ الوسطاء والبنوك. من آثار الربا في الأمة أن الربا من أسباب البطالة، فيتسبب الربا في انتشار البطالة، وذلك لأن أصحاب الأموال يفضلون إقراض أموالهم بالربا على استثمارها في إقامة مشروعات صناعية أو زراعية أو تجارية، وهذا بالتالي يقلل فرص العمل فتنتشر البطالة في المجتمعات التي يسود فيها التعامل الربوي. ويؤكد هذا ما نشاهده من معاناة الدول الغربية من مشكلة البطالة رغم تقدمها فنيا وتطورها صناعيا. والربا يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب، وذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد نقدا أو نسيئة خف عليه اكتساب وجه المعيشة، فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة، وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق. ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات والحرف والعمارات، فالربا يعطل الطاقات البشرية المنتجة ويعطل الأموال عن دورانها في دولاب الإنتاج والاستثمار، وذلك لأن المرابي بجشعه وتطلعه إلى الكسب المضمون الوفير لا يقدم ماله إلى المشروعات النافعة والأعمال المنتجة المثمرة إلا بقدر ما يضمن عودة المال وافرا مضاعفا. والمقترضون بالربا أيضا لا يسهمون في الأعمال المختلفة إلا إذا ضمنوا نسبة من الربح أعلى من الربا المفروض على الدين، وارتفاع الأسعار الذي يسببه الربا يكف عن الإقبال على الشراء، إما لعدم قدرة المستهلك على دفع الثمن، وإما لأنها ترهقه مالية. وإذا امتنع الناس عن الشراء كسدت البضائع في الأسواق والمخازن، وعند ذلك تقلل المصانع من الإنتاج وقد تتوقف عنه. ولا بد في هذه الحالة من أن تستغني المصانع والشركات عن جزء من عمالها وموظفيها، أو تستغني عن جميعهم إذا توقفت عن الإنتاج. وإذا أحس المرابون بما يصيب السوق من مخاطر قبضوا أيديهم واسترجعوا أموالهم، فتحدث الهزات المالية والكوارث الاقتصادية. وتكبيل الأمم بقيود المرابين العالميين الرهيبة يجعلها تعمل وتعمل ولا تستفيد شيئا من عملها، فكل عملها يذهب إلى خزائن المرابين، وعند ذلك لا يستطيع الأفراد الحصول على حاجاتهم. ومع ذلك فإن الدولة تفرض المزيد من الضرائب وترفع الأسعار لمواجهة العجز في مدفوعاتها، فيثور الناس وتقع الاضطرابات وتزهق الأرواح، وكل ذلك بسبب نظام الربا الذي تقوم عليه سياسة المال في العالم. من آثار الربا في الأمة أن الربا سبب قطع روابط الناس وسبب لعداواتهم، فالربا يولد في الناس حب الذات، فلا يعرف المرء إلا نفسه ولا يهمه إلا مصلحته ومنفعته، وبذلك تنعدم روح التضحية والإيثار وتنعدم معاني حب الخير للأفراد والمجتمعات، وتحل محلها روح حب الذات والأثرة والأنانية، وتتلاشى الروابط الأخوية بين الإنسان وأخيه الإنسان، ويبدو المرابي وحشا مفترسا لا يهمه إلا جمع المال وامتصاص دماء الناس واستلاب ما في أيديه، وهكذا تنعدم معاني الخير والنبل في نفوس الناس ويحل محلها الجشع والطمع. وأيضا فإن الربا يولد العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع ويدعو إلى تفكيك الروابط الإنسانية والاجتماعية بين طبقات الناس، ويقضي على كل مظاهر الشفقة والرحمة والتعاون والإحسان في نفوس البشر. وكفى المرابي أنه يأتي ما يزرع في القلوب الحقد والبغضاء ويدمر قواعد المحبة والإخاء. إن الربا يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس، لأن حمل المحتاج على أخذ الدرهم بزيادة يؤدي إلى انقطاع المواساة والإحسان، وتحريم الربا تطيب به النفوس بقرض الدرهم واسترجاع مثله. والنظام الربوي يوسع الفجوة بين طبقات الناس ويؤدي إلى اختلال التوازن بينهم، والمقترض غالبا ما يكون من أصحاب الوسائل القليلة، والمقرض غالبا ما يكون من أصحاب الغنى، فيزداد الغني غنى والمحتاج فقرا وحاجة. ويؤدي الربا إلى العداوة والبغضاء والمشاحنات والخصومات، لأنه ينزع عاطفة التراحم من القلوب ويضيع المروءة ويذهب المعروف بين الناس ويحل القسوة محل الرحمة، حتى إن الفقير لا يموت جوعا ولا يجد من يجود عليه ليمسك رمقه ويسد خلته. فهذه بعض آثار الربا في الأم، وآحادها مدمرة مهلكة، فكيف بها إذا اجتمعت؟ وقد اجتمعت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن المؤمنين لا يحتاجون لأكثر من نص صحيح يقيم الدليل وينفي الشبهة، لكي يمتثلوا لأمر الله عز وجل ويذعنوا لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. وليس تحريم الربا من المسائل الخلافية التي يدور حولها الجدال ويعلو بسببها الضجيج، وإنما الربا مقطوع بحرمته، وذلك التحريم معلوم من الدين بالضرورة، ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فأمره معلوم في الدين، لا يحتاج إلى مزيد بيان، بل لا يحتاج إلى كلام. وما أحوج الأمة اليوم، وقد أصبح واقعا في حقها ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال ثوبان رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل، تنتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قال: قلنا وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أخرجه أحمد في المسند واللفظ له، وأخرجه أبو داود، الطبراني في الكبير، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. ما أحوج الأمة اليوم والأمر كذلك إلى التزام دين ربها وطاعة أوامر نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. وفي لفظ أبي داود: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تداعى، بحذف إحدى التاءين، أي تتداعى، بأن يدعو بعضهم بعضا لمقاتلتكم وكسر شوكتكم وسلب ما ملكتموه من الديار والأموال. فصلى الله وسلم وبارك على من أيده الله رب العالمين بالوحي المعصوم، وعلمه الله تبارك وتعالى بعض الغيوب فيما يكون. وهذه النبوءة الصادقة يشهد عليها الواقع لا تنقص شيئا. تتداعى عليكم الأمم، يدعو بعضهم بعضا لمقاتلتكم وكسر شوكتكم وسلب ما ملكتموه من الديار والأموال. والآكلة بفتحتين جمع الآكل، على قصعتها الضمير للأكلة، أي التي يتناولون منها بلا مانع ولا منازع، فيأكلونها عفوا صفوا. كذلك يأخذون ما في أيديكم بلا تعب ينالهم أو ضرر يلحقهم أو بأس يمنعهم. ولا ينزعن، أي لا يخرجن، المهابة أي الخوف والرعب، ولا يقذفن، لا يجعلن في قلوبكم الوهن، والوهن الضعف. وأما الغثاء بالضم والمد والتشديد أيضا، فما يحمله السيل من زبد ووسخ شبههم به لقلة شجاعتهم ودناءة قدرهم. فما أحوج الأمة إلى التزام دين ربها وطاعة أوامر نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، لأن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة الرسول ومقتضياتها، فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليها. فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط. وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول، لأن طاعته هي الحصن الذي من دخله كان من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه كان من الناجين. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هو الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والخروج عنه. وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علما، والقيام به عملا. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وها هو ذا القرآن الكريم يحرم الربا كله أشد التحريم، ويفسره التفسير الواضح الذي لا يحتمل تأويلا، أنه ما زاد على رأس المال، أنه ما زاد على رأس المال، وتؤكده الأحاديث الصحاح في التحريم والتفسير. ويتوعد الله آكل الربا أشد الوعيد بالحرب من الله ورسوله، يتوعد آكل القليل والكثير، بل يتوعد آكل ما بقي من الربا ليشمل أقل القليل. وها هي ذي أقوال الصحابة والتابعين في استتابة المرابين ثم وجوب قتلهم إن لم يتوبوا، فقها منهم دقيقا لمعنى الآية في إعلام المرابين بالحرب. هذا في من يفعل دون مجاهرة باستحلال الربا، أما المستحل ما حرم الله في كتاب وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم المعلومة تحريمه من الدين بالضرورة، فلا يشك مسلم من عامة المسلمين في أنه مرتد خارج من الإسلام، مباح الدم بالردة عن الإسلام لا بأكل الربا والإصرار عليه فقط. فانظروا أيها المسلمون إن كنتم مسلمين إلى بلاد الإسلام في أقطار الأرض كافة إلا قليلا، وقد ضربت عليها القوانين الكافرة الملعونة المقتبسة من قوانين أوروبا الوثنية الملحدة التي استباحت الربا استباحة صريحة بألفاظها وروحها، والتي يتلاعب فيها واضعوها بالألفاظ بتسمية الربا فائدة، حتى لقد رأينا ممن ينتسب إلى الإسلام من رجال هذه القوانين ومن غيره ممن لا يفقهون من يجادل عن هذه الفائدة ويرمي علماء الإسلام بالجهل والجمود إن لم يقبلوا منهم هذه المحاولات لإباحة الربا. أيها المسلمون، إن الله لم يتوعد في القرآن بالحرب على معصية من المعاصي غير الربا، فانظروا إلى أنفسكم وأممكم ودينكم ولن يغلب الله غالب. انتهى كلام الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. أسأل الله العظيم أن يطهرنا والمسلمين أجمعين من كل شبهة وريبة ظاهرا وباطنا، وأن ييسر للمسلمين أمر الأخذ بالكتاب والسنة أخذا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. اللهم أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك يا إلهنا أن نغتال من تحتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.